بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق وصلوا إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءك رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن ما يوقعهم في الشرك حتى في قبره صلى الله عليه وسلم. قد تقدم أحاديث كثيرة فيها حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده طرق الشرك، الطرق الموصلة إلى الشرك، ومن ذلك تحذيره لهم أن يتخذوا القبور مساجد، حذر من ذلك في آخر حياته، وأخبر بأن الذين يفعلون ذلك شرار الخلق، ولعن اليهود والنصارى وهو في سياق الموت يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. فكذلك من حمايته لجناب التوحيد تحذيره أن يتخذ قبره مزارا بمنزلة العيد الذي يعتاد مجيئه ويتكرر، بقوله: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تكرروا مجيئه وتجعلوه فرضا لازما كالعيد الذي يعود كل عام. وذلك كله من حمايته لجناب التوحيد، والمراد بجناب التوحيد جانبه، أي أنه حافظ على التوحيد، أتم المحافظة وحماه، جعل له حمى. والحمى هو الشيء الذي يحمى عن الانتهاك، ومنه المراعي التي تحمى، قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، بعد قوله: كالراعي يرعى حول الحمى. ها هنا الراعي يرعى حول الحمى، يعني حول الأرض المحمية، فكذلك التوحيد له حمى، فمن حماه سد الطرق التي توصل إلى الشرك. ومن الطرق التي توصل إلى الشرك زيارة القبور بكثرة واعتياد ذلك، وكذلك جعل القبور أعيادا بحيث يعتاد مجيئها ويتكرر. ومن طرق الشرك اتخاذ القبور مساجد، ومن طرق الشرك إسراج القبور وإضاءتها، ومن طرق الشرك رفع القبور وتشييدها، ومن طرق الشرك تجصيصها والبناء عليها وما أشبه ذلك. فإن هذه كلها من طرق الشرك التي إذا فتح للناس فيها فإنهم متى توسعوا في بدء الأمر أوقعهم في النهاية أن يشركوا بأصحابها. قد لا يكون أول الأمر شركا، أن لا يقعون في الشرك متى بنوا على القبور، قد لا يشركون الذين بنوا على القبر مثلا لا يقصدوا تعظيمه ولا دعاءه، ولكن يصير فتنة لغيرهم متى رأى غيرهم هذا القبر مشيدا ومجصصا ونحو ذلك اعتقدوا فيه وزاروه وتمسحوا به ودعوا صاحبه، أو متى رأوا هذا القبر مسردا طوال الليل دون غيره من القبور اعتقدوا فيه، وإن لم يكن الذي أوقد السراج يعتقد ذلك أو لم يفعل ذلك، لكنه صار سببا. كذلك الذي مثلا يزور القبر النبوي أو غيره كل أسبوع ويجعل ذلك قصدا للقبر نفسه، فإن هذا أيضا من وسائل الشرك، وإن لم يقصد تعظيم القبر لكنه قد يؤدي به في النهاية إلى الاعتقاد السيء أن لصاحب القبر ميزة وأن له فضيلة تؤدي إلى أنه يعطى شيئا من حق الله، يدعى مع الله أو يطاف به كما يطاف ببيت الله أو ما أشبه ذلك. هذا ونحوه من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. جنابه يعني جرمه وماهيته، أو جنابه يعني جوانبه وحافاته وأطرافه التي تحيط به من كل جانب، حمايته لها يعني جعله لها حما حتى لا يقع الناس فيما يقدح في التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك يعني سده للطرق، الطرق إما حسية وإما معنوية، لكن المراد هنا الطرق المعنوية التي متى فعلها الناس فإنهم يقعون إما في الشرك وإما في وسائل الشرك. فمن طرق الشرك ما ذكرنا أنه من طرق الشرك التي سدها عليه الصلاة والسلام الغلو، فسد ذلك بقوله إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومن طرق الشرك زيادة المدح وإعطاؤه شيئا لا يستحقه، سد ذلك بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. كذلك من طرق الشرك التردد على القبر الشريف لمزية في نفس القبر ونحوه، اتخاذه عيدا لذلك نهى عنه في هذه الأحاديث الصريحة. فالله تعالى أمرنا بأن نقتدي بهذا الرسول ونطيعه، وجعل طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومتى أطعناه فإننا صادقون في محبته، وإذا جاءنا أمره فعصيناه فلسنا صادقين في أننا نحبه. أمره وصفه الله تعالى في هذه الآية الكريمة من آخر سورة التوبة بهذه الصفات التي تقتضي شفقته على الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم ومن جملتكم، أي بشر مثلكم أو من قبيلتكم إذا كان الخطاب للعرب ونحوهم، أو من جنس بني آدم من أنفسكم، لم يكن ملائكة ولم يكن من جان أو نحو، بل هو بشر مثلكم تتمكنون من مخاطبته وتعرفون حسبه ونسبه، عزيز عليه ما عنتم، هذه من صفاته أنه يشق عليه الشيء الذي يكلفكم، عزيز يعني صعب وشاق لا يريد الشيء الذي يعنتكم. العنة بمعنى الصعوبة، يعني ما يحب أن يصعب عليكم. عزيز عليه أي شاق عليه ما عنتم، يشق عليه صعوبتكم، فلا يريد تكليفكم بشيء تعجزون عنه. حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي رؤوف بهم بمعنى أنه شفيق عليهم. وصفه الله بأربع صفات: الأولى أنه يشق عليه الشيء الذي يكلف أمته، الثانية أنه حريص على هدايته أيما هداية، الثالثة وصفه بالرحمة، والرابعة وصفه بالرأفة، وهنا متقاربان. فهذه الأوصاف تقتضي منا أن نطيعه وأن لا نخالفه، فإذا نهانا أن نتخذ قبره عيدا فذلك من شفقته علينا، وإذا نهانا أن نتخذ وإذا دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد فذلك من خوفه على أمته، وإذا لعن من يتخذ القبور مساجد يحذر أمته مما وقعت فيه اليهود والنصارى فذلك من شفقته على أمته، وإذا نهى عن إطرائه أو عن الغلو في الدين فذلك من نصحه لأمته ومن محبته لنجاتهم، وإذا لعن الذين يتخذون قبور مساجد أو نهى عن ذلك أو حذر عنه أو أخبر بأنهم شرار الخلق عند الله فإن ذلك من شفقته على أمته أن لا يقع في هذا. وكذلك إذا لعن زوارات القبور أو لعن الذين يسرجون القبور أو يتخذونها مساجد فذلك كله من نصحه البليغ لأمته. ومتى عرفنا نصحه لأمته ومحبته لنجاتها فلنحقق هذه النجاة، ومن تحقيقها أن نعمل بهذه الإرشادات فنبتعد عن الأشياء التي تكون سببا للوقوع في الشرك الذي حذر عنه والذي دعوته تتركز من أول أصلها إلى نهايته، من أول ما بعث إلى أن توفي، وهو يدور حول التوحيد، حول تحقيق التوحيد وتكميله والتحذير عن الشرك والتنفير عن أسبابه وعن وسائله. فلنحقق ذلك حتى نكون صادقين في أننا متبعين له ومطيعين له. الله تعالى أمرنا بأن نطيعه بقوله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فجعل الرحمة مترتبة على طاعته، كذلك أمرنا بأن نتأسى به بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بمعنى أنه قدوتكم فافعلوا كأفعاله. وهو عليه الصلاة والسلام كان حربا على هذه البدع التي هي متعلقة بالقبور التي هي وسائل من وسائل الشرك. فالحاصل أن هذا الباب معقود لبيان حرصه عليه الصلاة والسلام على النصيحة لأمته ونجاتها، وأن من جملة ذلك حرصه أن لا يتخذوا قبره عيدا ونحو ذلك، وبالطريق الأولى قبور غيره ممن هو دونه. ويأتي البقية إن شاء الله.
نكمل الباب الذي ابتدأناه بالأمس.
لك عندنا الحديث حديثان متقاربا اللفظ والمعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفي الحديث الثاني: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الثاني أن علي بن الحسين نصح ذلك الذي يدخل في تلك الفرجة لأجل السلام، وأمره بأن يسلم من بعيد. قوله: لا تتخذوا قبري عيدا. العيد اسم لكل ما يتكرر ويعود، إلا بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع من الاجتماع العام. والغالب أنه يعود بفرح وبسرور، ولكنه في الحديث أطلق فقال: لا تتخذوا قبري عيدا، سواء كان عيدا يقترن به اجتماع عام أو خاص أو نحو ذلك. الكل منهي عنه في هذا الحديث. العيد هو اسم لما يعود ويتكرر، مثاله عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، سميت بذلك لأنها تعود كل أسبوع فتسمى عيد الأسبوع. والأعياد الإسلامية في السنة عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، يسمى كل منهما عيد من العود وهو التكرار. وسمي عيداً لأن الناس يغتبطون فيه ويجتمعون ويظهرون الفرح والسرور بإكمال عباداتهم، ففي عيد الفطر يسقون بإكمال شهرهم وتوفيقهم لصيامه، وفي عيد الأضحى يسقون أيضا بإكمال عباداتهم في عشر ذي الحجة من صيام وذكر وصدقة وأضاحي ونحو ذلك، فيظهر لهم لذلك سرور. وقد تقدم لنا أن أهل الجاهلية كان لهم أماكن يجتمعون فيها سنويا، ويسمون ذلك الاجتماع عيدا من أعيادهم. في حديث أو في قصة ذلك الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. يعني هل يجتمع الجاهليون فيها في السنة كل سنة مرة، أو كل شهر أو كل نصف سنة أو أكثر أو أقل، يجتمعون في هذا المكان ويحتفلون به أم لا؟ فدل على أن الاجتماع والاحتفال بذلك المكان المجتمع فيه يسمى عيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، معناه لا تجعلوه مزارا ومتادا مجيئكم له وتحتفلون بذلك المجيء مخافة أنهم متى فعلوا ذلك وقعوا في الغلو الذي هو من الشرك به، أو فرفعوا قدره ومقامه حتى أصبح وثنا من الأوثان المعبودة. لذلك قال لا تتخذوا قبري عيدا. وقد نهي أيضا عن التشبه بأعياد الكفار. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان عيدان يحتفلون فيهما ويلعبون وينشطون ويفرحون، فأبدلهم الله بذلك اليومين عيدي الفطر والأضحى، وأصبحتا هي عيد الإسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يعني أيام العيد. وما دمنا عرفنا أن العيد هو الذي يحصل به ارتباط وسرور، فإن المسلم قد يعد السنة كلها عيدا إذا كانت أيامه أيام ارتباط بطاعة ربه وسرور به. وفي ذلك يقول بعضهم عيدي مقيم وعيد الناس منصرف، والقلب مني عن اللذات منحرف، ولي قرينان ما لي منهما خلف، طول الحنين وعين دمعها يكف. قوله عيدي مقيم بمعنى أن السنة كلها لي عيد. وإذا كان الأصل أن العيد يكون فيه احتفال ويرتبطون به ويسقون ويبتهجون، فقد يكون بعضهم بخلاف ذلك، فقد وثر عن بعضهم أنه كان أيام العيد يرى عليه الحزن والخوف، ورؤي بعضهم يبكي في يوم عيد، فأنشد قوله سرور العيد قد عم النواحي وحزني في الدياد لا يبيد، لئن كنت اقترفت خلال سوء فعذري في الهوى ألا أعود. وبهذا يعرف أن النهي عن اتخاذ القبر عيدا عام لاجتماع يحصل به احتفال وفرح واغتباط، أو لاجتماع أو لزيارة فردية يحصل بها هذا المقصود، فليس بلازم أن يكون اجتماعا عاما. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ قبره عيدا نهيا صريحا، لا تتخذوا قبري عيدا. فدل على أن من اعتاد مجيئه إلى ذلك القبر، إلى القبر الشريف، وجعل ذلك ديدنه وعادته، فإنه قد خالف هذا الحديث، حديث صريح، لا تتخذوا قبري عيدا. أما زيارته تابعا فهذا جائز، وزيارته تابعا هي أن تنوي بزيارتك المدينة المسجد الشريف الذي تضاعف فيه الصلاة. فإذا زرت المسجد وصليت فيه فهنالك تزور القبر وتسر بزيارتك للمسجد وبصلاتك فيه، وتسلم من هناك على القبر الشريف. ما أنك ما صليت على الرسول في أي مكان فإنها تصل إليه صلاتك وتسليمك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك من يبلغه يقول إن في الأرض ملائكة سياحون يبلغوني من أمتي السلام. يعني إذا قلت عليك السلام يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، إذا قلت ذلك فإنه يبلغ، هناك من يبلغه من أمته السلام. وهو أيضا بدوره يرد السلام، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فنحن متى سلمنا عليه في أي مكان فإن ذلك يبلغه من قرب أو من بعد. ذكروا أن علي بن الحسين لما نصح ذلك الرجل الذي رآه يجيء إلى تلك الفرجة، رآه إنسانا كأنه اعتاد ذلك يوميا أو أسبوعيا يجيء إلى تلك الفرجة، فرجة كانت الحجرة النبوية، فيدخل رأسه فيها ثم يتكلم بسلام أو نحوه، وتكرر هذا منه. فلما رآه علي بن الحسين دعاه وهو في أحد بيوته، فلما دخل عليه وجده يتعشى فقال هل أم إلى العشاء، فقال لا أريد، فقال لماذا رأيتك تدخل إلى الحجرة وتدخل رأسك في الفرجة، فقال أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، يعني سلم عليه أينما كنت، فإنك إن سلمت من قرب أو من بعد كل ذلك سوى. ومثل بالأندلس لأنه من أبعد الأمكنة التي دخلها الإسلام في ذلك الوقت. والأندلس الذي يسمى الآن أسبانيا وما يتصل به، يقول لو أنك في ذلك المكان وسلمت عليه لبلغه سلامك، أو صليت عليه لبلغته صلاتك. وكذلك إذا كنت عنده أو في مسجده الجميع يبلغه ويكتب لك الأجر، أنت على أجر إذا سلمت عليه أو صليت عليه دعوت الله أن يصلي عليه كتب لك الأجر كاملا، سواء كنت بعيدا أو قريبا. فهذا معنى قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، أو فإن صلاة تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. وأما قوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم عن يمتهن القبر أو مخافة أن يقع فيه نوع من الغلو أو من إعطائه ما لا يستحقه إلا الله أو ما أشبه ذلك. وهذا قول ضعيف. والصواب أن المراد لا تهجروا بيوتكم عن الصلاة فتجعلوها بمنزلة القبور. ورد ذلك في بعض الأحاديث مصرحا به أنه عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من بيوتكم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تقطعوها من الصلاة فيها فتكون بمنزلة القبور. كأنه تقرر عندهم أنه لا تجوز الصلاة في المقابر، يعني لا يتحرى الإنسان أن يصلي عند هذا القبر أو عند هذه المقبرة أو نحو ذلك، تقرر هذا عندهم. فكأنه يقول: إذا هجرتم بيوتكم ولم تصلوا فيها أي صلاة كانت بمنزلة القبور التي لا يصلى فيها، وهذا ليس بمستحب، بل اجعلوا فيها شيئا من عباداتكم. والمراد هنا صلاة النفل، يعني التنفلات التي هي رواتب الصلوات كسنة الفجر وسنة الظهر قبلها أو بعدها، وسنة المغرب بعدها، وسنة العشاء بعدها، وصلاة الليل والوتر وما أشبه ذلك. فإن الأفضل أن تكون في البيت. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة يعني الفريضة، فإن الفريضة يلزم أن تؤدى في المساجد التي بنيت لها. فأما النوافل فالأفضل أن تكون في البيت، وذلك فيه فوائد: أولها أن يأمر البيت بذكر الله ولا يخلو البيت من ذكره، ثانيا أنه متى أمر بالذكر فإنه يكون مطردة للشياطين ومأوى للملائكة والخير، ثالثا أنه يكون قدوة حسنة لولده ولابنته ولأهله، إذا رأوا يكثر من النوافل اقتدوا به في هذه النوافل فأكثروا منها، ورابعا أنه يكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. فإن الذي يصلي مثلا في المسجد قد يدخله شيء من الإعجاب، وقد يزيد في صلاته لأجل نظر أحد إليه أو ما أشبه ذلك، لكن بكل حال هذا جائز، يعني جائز أن يصلي في بيته وأن يصلي في المسجد، لأن المسجد محل للصلوات، لكن متى تيسر له أن يجعل صلاته هذه النفل أو بعضها في البيت فهو أفضل، لأن ورد في حديث: اجعلوا من صلاتكم واجعلوا من صلاتكم، يعني بعضا منها. فبكل حال عرفنا من هذه الأحاديث أهمية أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما يبعد أمته عن أسباب الشرك ووسائله، حيث نهاهم عن أن يترددوا إلى قبره حتى يجعلوه كالعيد المعتاد، بل أمرهم بأن يصلوا عليه في أي مكان، وأن صلاتهم تبلغه أينما كانوا. وكذلك عرفهم بأن الصلاة عند القبور لا تجوز، وأن البيوت محل للصلوات فلا تجعل مهجورة كالقبور التي لا يصلى فيها. في الأول نهيه لهم عن اتخاذ القبر عيدا مخافة الغلو فيه الذي يوقعه في الشرك، ووسيلة وسبيل من أسبابهم من وسائل الشرك. وفي الثالث وهو قوله: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فيه أو مستمل على نهي أن يرحل لأجل الصلاة عليه أو لأجل السلام عليه عند القبر، أو الاعتقاد أنه لا يسمعه أو لا يبلغه الصلاة والسلام عليه إلا إذا وصل إليه. وكل ذلك مع كونه مستملا على الإكثار من الصلاة والتسليم عليه، لكنه نهي لهم عما يوقعهم في الشرك أو في نوع من أنواع الغلو الذي هو من وسائل الشرك. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. لا شك أن عبادة الأوثان شرك بالله، وأنها وقعت في الأمم السابقة الذين أرسلت إليهم الأنبياء ليحذروهم عن عبادتها، واعترفوا بأنهم يعبدون أوثانا، كما قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أوثانا فنظن لها عاكفين. اعترفوا بتسميتها أوثانا. والوثن قيل هو اسم لكل ما عبد من دون الله، سواء له صورة أم ليس له صورة. والصنم هو المعبود الذي له شكل وهيكل وصورة، وقد يسمى كل منهما وثنا وصنما. وقد كان للمشركين قبل الإسلام أصنام كثيرة هي أوثان يعبدونها بأنواع من العبادات، ثم محيت بالرسالة الإسلامية المحمدية، وكان ذلك من نعمة الله عليهم. لكن لا بد أن يقع في هذه الأمة في نواح من جهاتها وفي بعض الأزمنة من يرجع إلى عبادة الأوثان، ومن يقع منه شيء من الشرك ولو لم يعترف بأنه شرك، ولو لم يعترف بأنه وثن. لكن العبرة بما في نفس الأمر لا بما يقوله هو أو يعتقده هو. وقد وقع في هذه الأمة عبادة الأوثان، ولكنهم ما سموها أصناما ولا سموها أوثانا، إنما سموها مثلا مشاهد، المشهد الفلاني والمشهد الفلاني، وعملوا عندها ما يعمله المشركون عند أصنامهم. وقد يسمونها مزارات: المزار الفلاني ذهب إلى المزار وما أشبهه. يسمونها أسماء حتى لا تشبه أسماء الأصنام، ولكن العبرة في الحقيقة بالمسمى لا بالاسم. والمرجع إلى الأعمال التي تعمل عندها، فإذا بحثنا عن أعمالهم التي يعملونها عندها
وجدناها مطابقة لأعمال الأولين عند أصنامهم قلنا قد أشركتم وقد عبدتم غير الله وقد اتخذتم هذه المعبودات أصناما شئتم أم أبيتم فسموها ما تريدون فإن العبرة بما في نفس الأمر. الأولون الذين اتخذوا أوثانا وأصناما كانوا يذبحون لأصنامهم وهؤلاء يذبحون لهذه المزارات ولهذه المشاهد، والأولون يطوفون بتلك الأوثان وهؤلاء يطوفون بهذه القبور التي يسمونها مزارات ومشاهد وقبور صالحين وأولياء وسادة ونحو ذلك. الأولون يعكفون عند أصنامهم كما قال تعالى عنهم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، والمتأخرون يعكفون عندها أي يطيلون الإقامة عندها فأصبحت أصناما حقيقية ولو لم تسمى بذلك ما دام أنه يعكف عندها كما يعكف عند تلك الأصنام، يعني يطيلون الإقامة حولها. الأولون يدعون تلك الأصنام، يدعونها مع الله أو يدعونها من دون الله، وهؤلاء يدعون أولئك السادة وأولئك الأولياء يا ولي الله يا فلان أنجنا أعطنا انصرنا هب لنا ولدا صالحا هب لنا رزقا ونحو ذلك، فأصبحت أصناما وأوثانا ولو لم يسموها باسم الوثن. فالعبرة بما في نفس الأمر. كذلك الأولون يحلفون بأوثانهم كقولهم واللات والعزى، وهؤلاء يحلفون بساداتهم كقولهم والسيد فلان والولي وما أشبهه، فقد اتخذوهم أوثانا شاءوا أم أبوا. فعرفنا بذلك أنه قد وقع في هذه الأمة شرك ولو لم يسموه شركا ما دام أنه موافق ومطابق لشرك الأولين. وقد أخبر الله تعالى عن الأولين أنه وقع فيهم الشرك، ولا بد أن يقع في هذه الأمة مثل ما وقع في الأمم قبلها. قد يقول هؤلاء هذا ليس بشرك. قلنا لماذا لا يكون شركا؟ أليس فعله هؤلاء وفعلكم متساويا؟ فما دام الفعل متساويا فالحكم واحد. قد يقولون إن من فضل هذه الأمة أن لا يقع فيها شرك، وقد يستدلون بحديث مرويا بلفظي إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. وهذا الحديث فيه ضعف، ثم على تقدير أنه صحيح فليس ذلك بلازم، فكون الشيطان يئس أن يعبد لا يلزم أن يكون يأسه محققا أو موافقا، فإنه كأنه رأى في صدر الإسلام قوة المسلمين قوتهم وتمسكهم وتصلبهم فيأس. ولكن يمكن أنه لا يعلم الغيب، الشيطان ما يعلم الغيب، فعاد إليه الرجاء بعدما حصل منه اليأس، ولا يلزم أن يكون يأسه موافقا لما في نفس الأمر. فلا يكون في هذا دليل على أنه لا يقع في هذه الأمة عبادة للأوثان. فبكل حال لا شك أن عبادة الأوثان قد وقعت في هذه الأمة كما وقعت في الأمم قبلها، وأن الحكم الذي حكم على الأولين هو الذي ينطبق على المتأخرين سواء بسواء. فإذا كان الأولون مشركين لكونهم عبدوا تلك المعبودات التي هي أوثان بتلك الأنواع من العبادات، فحلت بذلك أموالهم ودماؤهم، وجاز أو سرع قتالهم إلى أن يرجعوا ويتركوا ذلك الشرك بعدما تقوم عليهم الحجة. وحكم بأنهم إذا ماتوا مشركين فإنهم من أهل النار ولا يغفر لهم، لقوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا الحكم ليس خاصا بالمشركين الأولين الذين في الجاهلية أو في عصر عهد النبوة، بل هو أيضا منطبق على المشركين في زماننا والمشركين في كل زمان. المراد بقوله ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، كلمة الأمة تطلق على أمة الإجابة وعلى أمة الدعوة. أمة الدعوة الخلق كلهم، فإنهم داخلون في وجوب الدعوة، يعني مدعوون إلى اعتناق هذه الرسالة وإلى اتباع هذا النبي، وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم من جملة من كلفوا بأن يدخلوا في دينه، سواء يهود، نصارى، مجوسا، وثنيين، منافقين، عربا، عجما، من أي طبقات الأرض، من أي طبقات بني آدم، ومن أي لغاتهم بعيد أو قريب، كلهم داخلون في أنهم من أمة الدعوة. من أمة الدعوة يعني يلزمهم أن يدخلوا في الإسلام وتعمهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أمة الإجابة فالمراد بهم الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام ودخلوا في طواعيته واتبعوه وتسموا بأنهم من أمته، سواء تسميا مطابقا أو تسميا ظاهرا. هؤلاء أمة الإجابة الذين يتسمون بأنهم مسلمون ولو تفرقت رحلهم ومعتقداتهم، ولو قال هؤلاء إننا معتزلة، وهؤلاء إننا شيعة، وهؤلاء إننا إسماعيلية، وهؤلاء إننا كذا وكذا، فهؤلاء يسمون أمة الإجابة. الشرك وقع في أمة الدعوة بلا شك، ووقع في أمة الإجابة كثيرا. أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقرؤون القرآن ويصدقون به ويؤمنون بالبعث ويصلون ويصومون، ولكنهم وقعوا في الشرك فعبدوا الأوثان. ولكن ذكرنا قريبا أنهم ما كانوا يعترفون بأن هذه أوثان، ولا بأن هذا شرك، ولا بأن أفعالهم عبادة، إنما يسمونه بأسماء مرتجلة أو مستحسنة في نظرهم حتى لا ينكر عليهم، فيسمون أفعالهم تقربا أو يسمونه توسلا أو يسمونه تبركا أو يسمونه استشفاعا أو ما أشبه ذلك، ولكنه في الحقيقة شرك وعبادة، يعني شرك حيث أنهم جعلهم شركاء لله في استحقاق العبادة، وعبادة حيث أنهم عبدوهم يعني ذلوا لهم وخضعوا وتواضعوا بين أيديهم فأصبحوا مشركين. فتحققنا بذلك أنه وقع في هذه الأمة من يعبد الأوثان. وتدل على ذلك أيضا النصوص التي ذكرت في هذا الباب. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.
الآية الأولى قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. المراد بهم أهل الكتاب من يهود ونصارى. ذكر الله أنهم يؤمنون بالطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر والطاغوت الشيطان، أو الجبت كل شيء فيه فشل ولا خير فيه، والطاغوت هي الأوثان. الطاغوت يطلق على الأوثان. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني الأوثان. لماذا سميت الأوثان الطاغوت؟ سمي الوثن لأنه تجاوزوا به حده. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولهذا ذكر الله أن الكفار يعبدون الطاغوت وأن أولياءهم الطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال: الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذن اليهود قد عبدوا الطاغوت، يعني عبدوا الأوثان وعبدوا الطواغيت الذين هم السحرة والكهنة ونحوهم. فتحققنا أن اليهود والنصارى قد وقع فيهم من يعبد الأوثان. كذلك في الآية الثانية في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهؤلاء من هم؟ هم أيضا أهل الكتاب من يهود ونصارى. فإن اليهود فيهم الذين مسخوا قردة، وكذلك في النصارى من مسخوا خنازير. فلذلك قال: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت. المعنى أن الله أمر نبيه أن يخبرهم بأشياء فعلوها وكانوا بها شراً من المسلمين ومما عليه المسلمون. لما ذكر الله أنهم يستهزئون ويستهترون بالمسلمين فقال عنهم: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً. هذا من أعمالهم السيئة، أنهم يستهزئون بالنداء إلى الصلاة. قال الله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من أعمالنا التي نحن عليها، وبشر يعني وبشر منا نحن. أنتم شر منا ولو استهزأتم بنا وتنقصتمونا. لهذه الخصال: أولا أنكم عملتم أعمالا تستحقون عليها اللعن الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن ذلك
استحلالهم للسبت وقد حرمت عليهم السماك فيه. ومن ذلك استحلالهم أو استحلالهم لقتل الأنبياء كما ذكر الله أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وما أشبه ذلك، فبذلك أصبحوا شرا من كل ذي شر. فلهذا قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. وقد ذكر الله أن سمة الغضب في اليهود أغلب وسمة الضلال في النصارى أغلب، فذكر أن اليهود هم أهل الغضب، قال تعالى فباءوا بغضب على غضب، والنصارى أهل الضلال، قال تعالى قل لا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله ولا تتبعوا غير الحق، إلى قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فذكر أنهم هم الضالون. وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير. قيل إن هذا المسخ هو في الذين اعتدوا في السبت، لما أن اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاهم الله بالأسماك الكثيرة في يوم السبت. إذا كان يوم السبت الذي منعوا من الصيد فيه خرجت الأسماك على شواطئ البحر وأخرجت خراطيمها لأنها آمنة، قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. إذا كان يوم الأحد لم تأتهم بل انغمست في وسط الماء وفي قعدهم بحيث لا يستطيعون الحصول عليها، وإذا كان يوم السبت خرجت بكثرة كثيرة فأحزنهم ذلك وهالهم، وعند ذلك تحيلوا وحفروا حفرا في يوم الجمعة على شاطئ البحر وملأوها من ذلك الماء، فإذا جاء يوم السبت وخرجت تلك الحيتان سقطت في تلك الحفر، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا نحن ما أخذناها في يوم ولا استحللناها إلا في يوم الأحد، يقال لهم إنكم أمسكتموها أو شبه إمساك في يوم السبت، فإن هذه بمنزلة الشراك بمنزلة الحبائل التي حبلتموها لها في يوم السبت، فكأنكم نصبتم الشبكة يوم السبت وقع فيها الصيد يوم السبت لن تأخذوه إلا في يوم الأحد، فمعناه أنكم قد اعتديتم في السبت، فسماهم الله تعالى معتدين. فقال تعالى فلا الذين اعتدوا في السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت أن يعتدون فيه، إلى قوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم قردة خاسئين. وقيل إن كبارهم مسخوا خنازير وشبابهم مسخوا قردة، وقيل إن الذين مسخوا خنازيرهم النصارى وهم الذين كفروا بالمائدة التي أنزلت عليهم، لأن الله توعدهم بقوله تعالى فمن كفر منكم فمن يكفر منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وبكل فإن الله أخبر بأن منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت، أي ومنهم من عبد الطاغوت أي طائفة منهم كثيرة عبدوا الطاغوت. عرفنا أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ومن ذلك الأوثان، فتحققنا بذلك أن المشركين من الذين قبلنا من اليهود والنصارى قد عبدوا الأوثان، ومما يدل على أن الذين قبلنا قد عبدوا الأوثان قول الله تعالى في الآية الثالثة في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على أهل الكهف، لما أن أهل تلك المدينة عثروا على أهل الكهف الذين ماتوا قبل 309 سنة، ثم بعثوا جعلوا ذلك كرامة لهم، اعتقدوا أنهم أولياء، فقالوا هؤلاء أولياء صالحون، فمن صلاحهم نبني عليهم مسجدا نتعبد فيه ونتبرك برممهم ونتبرك بجثتهم ونتبرك بأماكنهم، فبنوا عليهم مسجدا. والرسول عليه الصلاة والسلام قد لعن الذين يتخذون القبور مساجد، سيما قبور الأنبياء والصالحين والأولياء أمثال هؤلاء. فهذا وجه الذم، أنه ذمهم لكونهم اتخذوا عليهم مسجدا لأجل التعبد فيه الذي يؤدي إلى كونهم يعبدونهم من دون الله. لما عرفنا أن المشركين واليهود والنصارى قد عبدوا الطاغوت الذي هو الأوثان، وقد بنوا مساجد على قبور الأنبياء والصالحين والأولياء، تحققنا أن هذه الأمة ستعمل مثل عملهم. والدليل هذا الحديث الذي عن أبي سعيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقد تقدم لنا هذا الحديث في باب من تبرك بشجرة يعني آخرة، وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، لما قال الصحابة الذين هم حديث عهد بإسلام قالوا: اجعل لنا ذات ألواط كما لهم ذات ألواط. فقال: قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. واللام موطئة للقسم، كأنه قال: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. سننهم يعني طرقهم، أي تسيرون مسيرهم وتفعلون أفعالهم، في رواية: شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي تسلكون ما سلكوا وتفعلون ما فعلوا. وهذا واقع، لما أخبر بأن هذه الأمة سيقع فيها مثل ما وقع في الأمم، ظهر مصداق ذلك. ففي الأمم السابقة من عبد الأوثان، وفي هذه الأمة كذلك من عبد الأوثان، وفي الأمم السابقة من عصى ومن تحيل ومن فعل ومن فعل، وقع في هذه الأمة مثل ذلك سواء بسواء أو أعظم. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، يعني مبالغة في تتبع طرقهم والفعل بأفعالهم. ولذلك قال: حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. جحر الرب هو ما يحفره ليفتن فيه، والضب هو هذه الدابة التي تكون في البراري وتحتفر والغالب العادة أن الجحر الضب أكثر تعاويجا من غيره، لأنه يجعله في معوجا من هنا ثم من هنا ثم من هنا، فمثل به أنكم تسيرون خلفهم حتى ولو كان سيرهم في طريق معوج كثير الانحرافات وكثير التقلبات أنكم تفعلون كفعلهم. معلوم أنهم لم يدخلوا جحر الضب ولا يمكن دخوله، لأن الضب من الحيوانات البرية الصغيرة التي تحتفر ما يكنها، فلا يمكن أن الإنسان يسير في هذا الجحر الذي، ولكن ذلك مبالغة في تقليدهم وفعل أفعالهم. ثم الصحابة قالوا اليهود والنصارى، يعني هل الذين نتبعهم هم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني نعم هم اليهود والنصارى الذين تتبعونهم. فلما أخبر بأن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعل الذين قبلهم، عرفنا أنه يقع فيهم من يعبد الأوثان. فإذا كان في الأمم السابقة من عبد القبور، ففي هذه الأمة كذلك من عبد القبور. وإذا كان في الأمم السابقة اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فقد وقع ولا بد أن يقع في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهكذا، فهذا هو الشاهد من هذا الحديث لما ذكر أن الأمم قد عبدوا الطاغوت، عرفنا أن هذه الأمة ستعمل مثل أعمالها. معلوم أن أفعال الأمم الذين قبلنا والذين في زماننا منها ما هو عادة ومنها ما هو عبادة، منها ما يفعلونه على وجه القربة ومنهم ما يفعلونه على وجه العادات. فالنهي إنما هو عن أن نقلدهم فيما هو من العبادات المنحرفة. أما إذا كانت العبادات سليمة فإن نفعلها لكونها عبادة. فكذلك إذا كانت الأفعال التي يفعلونها مباحة فإن نفعلها ولو أنهم فعلوها، وذلك لأنهم لم يختصوا بها ولأنها أفعال عادية. فلا نمتنع من كل ما فعلوه ولو كان مباحا، بل الأشياء التي فعلوها وهي محرمة أو معاصي نبتعد عنها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على موافقة اليهود فيما لم يؤمر به، فإذا أمر بشيء فيه مخالفتهم خالفهم، لكنه في الآخر حرص على مخالفتهم وجعل مخالفتهم أمرا مقصودا له، وحذر من موافقتهم في الأشياء التي يفعلونها تدينا. فمن ذلك أن المجوس الذين هم كانوا يعبدون النار في أعمالهم أو من شريعتهم أنهم يستحلون نكاح المحارم، ينكح أحدهم أمه وأخته وابنته ونحو ذلك. يوجد من يتسمى بالإسلامي من ينكح محارمه في هذه الأمة ولو لم ينكحوا ذلك نكاحا علنيا. كذلك أيضا قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم، كما في نهيه عن حلق اللحى وإطالة الشوارب بقوله أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المجوس، فجعل مخالفتهم أمرا مقصودا للشرع. وهكذا كل ما يتقربون به أو يفعلونه تديناً وجاء الشرع بخلاف مخالفتهم، فالحاصل أن عرفنا أن الشرع أمرنا بأن نستنى ونقتدي بأفعال النبي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كمل الله له الدين، ونهانا عن أن نقلد أولئك فيما هو مخالف لهذه الشريعة، سيما إذا كان مخلا بالعقيدة والتوحيد. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البراقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الحديث فيه علامة من علامات النبوة، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع هذه الأشياء فوقعت كما أخبر. يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وقعت هذه الأشياء، أخبر بها قبل أن تقع فوقعت مطابقة لما أخبر، فكانت آية على صدقه، وأنه أخبر بما أخبره الله به، وأن الله أطلعه على الأمور التي لم تكن كيف تكون. أما زوي الأرض فمعناه تقريب قاصيها، زويت الشيء بمعنى عكفت أطرافه بعضها إلى بعض وقربتها مني. وتقول مثلا: إن زوت الحلقة إذا عقفت ونحو ذلك. معنى زوالي الأرض بمعنى قربها وأطلعني على ما هو بعيد منها. وهذا الفعل إما أن يكون تصغيرا للأرض حتى كأنه يشاهدها، وإما كشفا بمعنى أن الله صورها له ولو كانت بعيدة فأطلعه على قاصيها ودانيها، على ما هو أمامه وخلفه منها، مواقع البلاد ومواقع تلك الأمم وبلادهم وسعتها وطولها وعرضها وسكانها ونحو ذلك. وقد تقول: لماذا خص المشارق والمغارب؟ قالوا: الحكمة في ذلك أن الإسلام امتد في المشرق والمغرب أكثر من امتداده في الشمال والجنوب. امتد في المشرق ففتحت في عهد الصحابة
ومن بعدهم فتحت بلاد الهند والسند، ووصل غزو المسلمين إلى بلاد الصين، وما اتصل بتلك البلاد داخلها الإسلام وانتشر فيها وقوي فيها وخرج منها علماء وعباد. هذا في المشرق، كذلك أيضا في المغرب فتحت المغرب بلاد أفريقية، وصل المسلمون إلى طنجة أقصى بلاد المغرب، وفتحوا الأندلس وما اتصل به، وتمكن الإسلام من تلك البلاد وبقي فيها متمكنا قرونا متطاولة، وذلك تصديقا لما أطلع الله نبيه عليه من أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. كذلك أيضا أخبر بأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، فالأحمر هو الذهب والأبيض الفضة، وعبر بذلك عن كنوز الدولتين العظيمتين في وقته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الأرض مملوكة لدولتين فقط، وهما دولة الفرس ودولة الروم، والروم نصارى يملكون الشام ومصر وبلاد أفريقية وما اتصل بها، يملكون نحو نصف الأرض. أما الفرس فديانتهم مجوس، ويملكون العراق والبحرين والمشرق بأكمله ما وراء النهر، الهند والسند وما اتصل بها يملكون هذا بأكمله، وديانتهم المجوسية. الأغلب على كنوز الروم الذهب، والأغلب على كنوز الفرس الفضة. أخبر بأنه سيفتح ملكهم وستجبى تلك الكنوز من ذهب وفضة وما يتصل بها من جواهر وزمرد وسائر المقتنيات بأنواعها، وفعلا حصل. ولأجل هذا أخبر في حديث آخر بقوله: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والمراد ملك الروم وملك الفرس. ثم قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فعلا وقع ذلك بعد موته، فكان مصداقا لما أخبر به في هذا الحديث وفي غيره أن أمته ستفتح تلك الكنوز وتنفقها في سبيل الله وفي التوسع في الإسلام ونشر الدين في أقصى الأرض وأدناها. فعل ذلك صحابته وتابعوهم ورحمهم الله. هذا معنى قوله أعطيت، يعني أعطيت أمتي. من المعلوم أن الله تعالى قبض إليه نبيه بعد أن حصل منه البلاغ، بعدما بلغ ما أنزل إليه، وبعدما أسلم أهل الجزيرة ودخل الناس في دين الله أفواجا، أمره الله بالاستعداد للقائه، فأمره بالتسبيح والتحميد إشارة إلى قرب أجله. ولكن بعد أن تحملت الصحابة شريعته وعرفوا المسؤولية التي عليهم، قاموا بالجهاد في سبيله، فجاهدوا الفرس والروم وفتحوا بلادهم في أقرب وقت، وتوسعوا في الفتوحات، وانتشر الإسلام. ف فصدق الله رؤيا رسوله عليه الصلاة والسلام يوم أطلع عليه رسوله من أن أمته سيبلغ ملكها تلك المشارق والمغارب. أما الخصلة الثالثة وهي قوله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكهم بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقع في ذلك ثلاث آيات. الأولى إخباره بأنه لا بأن الله لا يهلك أمته بسنة عامة يعني بعذاب سماوي كما أهلك من قبلهم أو بجذب عام وقحط يأم البلاد كلها يهلكون عطشا وهزانا. أجار الله هذه الأمة من أن يهلكهم بهذا العذاب. يعني أردت أنه تفسر السنة بالقحط والجذب العام الذي يعم الأرض كلها حتى يهلك جهدا وهذا قد أجار الله الأمة منه. وتفسر بأنها العقوبة السماوية أن الله أجار الأمة أن يهلكهم كما أهلك الأمم قبلهم بعقوبات سماوية بصيحة وبرجهة وبصعقة وما أشبه ذلك أو كذلك بغرق أو نحوه. أجار الله هذه الأمة لحرمة نبيها واستجابة لدعوته لما دعا لها أن يهلكهم بسنة تعمهم. الأمر الثاني إجارته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. وهذه قيل إنها مطلقة وقيل إنها معلقة. فمعنى كونه أجارهم من أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم معناه أنهم ما داموا على هذه الأمية التي هي الاتباع يعني من كونهم من أمته يعني من أتباعه على اتباعه فإنهم آمنون أن يسلط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم. والمراد ببيضتهم حوزتهم أو المراد ذراريهم ونساءهم ونحو ذلك أو المراد بلادهم وأرضهم وما فيها. كأنه قال ما داموا متمسكين بكونهم من أمتك وعلى طريقتك وسنتك يقلدونك ويطيعونك فيما قلت وفيما جئت به فهم آمنون من أن يسلط عليهم عدو من غيرهم. لكن متى وقع منهم أحد أمرين إما الخروج عن الاتباع للرسول وإما التسلط من بعضهم على بعض فلا تأمن أن يسلط عليهم عدو من غيرهم إما تسليطا عاما أو تسليطا خاصا. فالتسليط الخاص قد وقع ولعل ذلك يصدقه الحديث القدسي إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وقع أن كثيرا من يقول إنه من أمة محمد ولكنهم لم يحققوا اتباعه ولم يعملوا بسنته بل عصوا الله معاصي ظاهرة إما بالشرك
وإما بالكبائر وإما بإلغاء السنة وبنشر البدعة وبالحكم بغير ما أنزل الله وما أشبه ذلك، فعند ذلك سلط الله عليهم بعض الأعداء من يهود ونصارى وزنادقة وملحدين ونحو ذلك. لكن إذا رجعوا إلى السنة وتحقيق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام رجع لهم النصر والتأييد. وقيل إنه مشروط عدم التسليط بالتئامهم وتآخيهم فيما بينهم، فإذا وقع من بعضهم على بعض التعذيب والتقاتل لم يأمنوا أن يسلط الله عليهم غيرهم، كأنه قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويخذل بعضهم بعضا. معنى إذا وقع بينهم الشجار وقعت بينهم الاختلافات والقتال وصار بعضهم يغنم من بعض ويغير بعضهم على بعض ويتمنى أن لو تغلب عليه وقتل من قتل ولا يبالي بمن قتل لكونهم مسلمين أو مجرمين، فمثل هؤلاء إذا حصل منهم هذا الاختلاف وهذا القتال فلا يأمن أن يسلط عليهم من هو أكبر منهم فيجتاح الجميع. هذا قيل إنه تقدير الآية الحديث، كأنه قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، فإذا أهلك بعضهم بعضا فلينتظروا أن يسلط عليهم عدو من غيرهم يكون أقوى منهم يستولي عليهم جميعا ويأخذوا بلادهم. وهذا هو ما وقع في كثير من البلاد التي استولى عليها النصارى ونحوهم. سبب ذلك إما عدم اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وإما تقاتلهم فيما بينهم. فإن بلاد الأندلس التي هي إسبانيا والبرتغال وما حولها كانت في غاية القوة، ولكنهم لما طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا وزادوا عن الحد وأظهروا المعاصي سلط الله عليهم الأهرنج والنصارى فاستباحوهم وقتلوهم قتلا شنيعا كما يظهر ذلك من قراءة التاريخ. وهكذا سنة الله في عباده أن كلما خرجت الأمة عن حدها وطورها لم يأمنوا أن يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم. هذا نحوه وقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه أخبر بسعة ملك أمته وأخبر بفتوح كنوز كسرى وقيصر على أمته وقع ذلك، وأخبر بأن الله أمن أمته أن لا يهلكهم بالسنة العامة فوقع ذلك، وأن لا يسلط عليهم عدو من غيرهم ما داموا متمسكين باتباعه فوقع ذلك، وأخبر بأنه إذا وقع منهم قتل بعضهم لبعض وتسليط بعضهم على بعض وسبي بعضهم لبعض أنه لا يؤمن أن يتغلب عليهم الأعداء، وإما تغلبا عاما أو خاصا. ووقع بعض ذلك، وبقية الحديث تأتينا إن شاء الله. الله
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا هو الشاهد، من الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أمته سيقع فيها الشرك، وأنه سيوجد فيهم من يعبد الأوثان، وسيوجد فيهم من يرتد عن الإسلام وينضم إلى طوائف المشركين والكافرين.
وقد وجد هذا قديما وحديثا، فوجد طوائف ارتدوا عن الإسلام، فبعد موته عليه الصلاة والسلام ارتد طوائف عن الإسلام وقاتلهم الصحابة، ولكنهم رجعوا إلى الإسلام. ولكن هذا الحديث يدل على أن هناك فئام أعداد كثيرة يلحقون بالمشركين، ينتزحون من بلاد المسلمين وينضمون إلى المشركين ويلحقون ببلادهم، وإذا كانوا معهم في بلادهم فلا بد أنهم يكونون مثلهم فيشركون ويكفرون ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم كما يفعل المشركون الذين هم بينهم. فإذا وجد أن هناك طوائف انتزحوا وانتقلوا من بلاد أهلها مسلمون لأجل أمور دنيوية ومصالح شخصية أو مرفهات ونعم دنيوية أو ما أشبه ذلك، ونزلوا بين المشركين وسكنوا بينهم، فإنهم قد عصوا بذلك، يدخلون في مثل هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يلحق حي، وفي رواية الأحياء يعني قبائل من أمتي بالمشركين. ولم يذكر أنهم يشركون، ويمكن أن يراد يلحقوا بهم يعني يلحقوا بهم بالشرك فيشركون كما أشركوا، ويمكن أن يكون المراد يلحقوا ببلادهم فينتقلوا من بلاد الإسلام ويهاجروا من الإسلام إلى الكفار، وذلك وسيلة وذريعة إلى الكفر. وقد ذكر لي كثير من المشايخ ونحوهم أن فئام وطوائف انتقلوا من بلاد كانت تحكمها الدول الإسلامية وسكنوا بين بلاد مشركة وكافرة، تمسك الآباء بالإسلام ولكن ظهر أولادهم بين الكفار فلم يعرفوا إسلاما فأصبحوا مع من هم بين أظهرهم مشركين وكفرة وملاحدة ولا دينية أو مسيحية أو ما أشبه ذلك. وهذا مفاسد السكنى بين المشركين، فإنه ولو تمسك ذلك الكبير بدينه لم يتمسك عادة ولده وولد ولده وهل مجرى. أما الخصلة الثانية وهي قوله حتى يتعبد فئام من أمتي الأوثان، الوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان له صورة أم ليس له صورة، فإذا عبدوا قبة فقد عبدوا وثنا له صورة، سواء كانت تلك القبة على قبر أو على بقعة أو تربة ترجى فيها البركة أو نحو ذلك، إذا بني عليها قبة واعتقد فيها أنها ذات بركة وصارت يطاه بها أو يتمسح بها أو يتحرى الذبح عندها أو تتحرى الصلوات عندها أو الاعتكاف حولها، فإنه عبادة لتلك القبة ولو لم تسمى وثنا. وسواء كانت الاعتقادات في نفس البناية أو في نفس المبني عليه، كما إذا بنيت على قبر ولي أو سيد أو صالح أو نحو ذلك، فإن هذا وثن، ولو ما سموه وثنا، ولو سموه مزارا أو سموه مشهدا أو ما أشبه ذلك، فإن الأسماء لا تغير الحقائق. وهكذا إذا عبدوا شجرا طافوا به أو اعتكفوا عنده أو اعتقدوا فيه أو ذبحوا له أو نحو ذلك، وهكذا إذا عبدوا عينا نابعة أو نحوها اعتقدوا فيها بركة واعتقدوا فيها شفاء ونحو ذلك، وحملهم هذا الاعتقاد على النزوح لها والسفر إليها، وحملهم على الإقامة حولها والاعتكاف عندها والذبح لها وما أشبه ذلك، فإن هذا وثن ولو ما سموه وثنا. وهكذا إذا عبدوا ميتا ولو لم يكن مصورا، لو ما نحتوا له صورة ولو ما بنوا عليه قبة أو رفعوا ضريحه، ما داموا أنهم يدعونه ويهتفون باسمه ويعتمدون عليه فإنهم قد عبدوا وثنا، يصدق عليهم أنهم ممن يعبد الأوثان. عرفت أن الوثن اسم لكل ما عبد مع الله، فهذا بيان أن في هذه الأمة من يعبد الأوثان ويشرك مع الله تعالى. أما الخصلة الثالثة وهي الإخبار بالكذابين بعده، حيث أخبر بأنه يوجد في أمته 30 من الكذابين الذين يزعمون النبوة، يدعون النبوة وهم كاذبون. ذكر أنهم يبلغون 30، والمراد من يغتر به خلق ويعتقدون صدقه ويتبعونه وينخدع به جم الغفير. أما من لا يلتفت إليه وإنما يكون مثلا يقوله مرة أو مرات ولا يغتر به، فهذا لا يدخل في الحديث، وذلك لأنه وجد خلق كثير.